بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ما المناسبة لباب لا يذبح لله بمكانه يذبح فيه لغير الله؟ لما ذكر أن الذبح لغير الله شرك، بين أن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ذريعة الشرك ومن البدع، وتحري هذا المكان لا يجوز لأنه من ذرائع الشرك. يقول: أن ينعقد النذر فيما لا يملك العبد؟ نعم ينعقد، ولكن لا يفي به، وإنما يكفر كفارة منه، مثل لو حلف وقال: والله لا ذبحن ناقة فلان، فعليه كفارة يمين، ولا يجوز له أن يفتي بيمين. يقول: من قال إن شفى الله مريضي لأعتقن رقبة، أعتقن رقبة، هل تبقى في ذمة الرقبة أو لا، سواء كان له رقاب أخرى أو يستطيع أن يعتق؟ في بنظره السؤال ليس واضحا. قلنا: حكمك للحم ذبيحة المهجم في إصلاح قضايا القتل؟ فالمصلحون دائما يحددون رأسين أو ثلاثة رؤوس بقر على الجاني لأسرة المجني عليه كبداية لحل القضية، ثم هل يدخل تعظيم الشخص في ذلك وما الحكم فيه؟ إن كان يعطيها لهم يذبحها لهم فلا يجوز الذبح لهم، لا يجوز. وأما أن تذبح ضيافة سبب الاجتماع فيستحقون أن يؤدبون بالمال، لكن لا يكون فيها ذبح لغير الله. في فائدة من الأخ، من أخ قال: قصة سلمان في الرجلين اللذين مر على قوم لهم صنم. جاءت رواية عند ابن أبي شيبة تدل على أن الذي قرب الذباب كان قاصدا ذلك وليس مكرها، يعني كان من نفسه قرب بدون إكراه من نفسه. قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا مخارق بن خليفة قال حدثنا طارق بن شهاب، الذي عندنا من طريق من؟ كذلك الراوي عن طارق من؟ نفس الرجل فارق بن خليفة سليمان بن يسار عندنا. طيب، من عنده التقريب ينظر مخارق بن خليفة؟ نعم، ثقة ثقة ثقة، نظرته أنت لي كذبت الورقة. طيب، قال حدثنا مخارق بن خليفة قال حدثنا طارق بن شهاب قال حدثنا سلمان قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. مر رجلان على قوم قد عكفوا على صنم لهم، وقالوا: لا يمر علينا اليوم أحد إلا قدم شيئا. قالوا لأحدهما: قدم شيئا. فأبى، عندها كذا قدم وقرب، رواية ابن أبي شيبة قدم، فأبى فقتل. وقالوا لآخر: قدم شيئا. قال: ليت عندي شيء. فقالوا: قدم ولو ذبابا. فقال: وإيش ذباب؟ فقدم ذبابا فدخل النار، استحقر هذا الشيء الذي سيقدمه. فقال سلمان: فهذا دخل الجنة في ذباب، ودخل النار في ذباب، وذاك دخل النار في ذباب. قوله: وإيش ذباب؟ يدل على أنه قال ذلك مستخفا بهذا الحيوان الضعيف، فأخذه الله تعالى. قاله المحقق للمصنف. فإن شاء الله هذه الرواية تدل على أنه ليس مكرها، أنه قال: ليت عندي شيء. قالوا: قدم ولو ذبابا. قال: من نذر نذرا فيما لا يملك هل عليه كفارة؟ نفس الأول، الأول ماذا كان؟ نفس السؤال الأول، أي العقد؟ نعم، عليه كفارة يمين على الصحيح. كنا في الباب السابق في النذر، باب الشرك النذر لغير الله دخلنا فيه أو ما دخلنا؟ ها؟ نزلنا في لا يذبح. طيب حديث لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين عندك من؟ عند الذي بجواره من عنده جواب من المتوسطين أو المتأخرين؟ من يجيب؟ لك حالي حديث عائشة ما حاله؟ تذكر سبب الضعف؟ من يذكر سبب ضعفه؟ إسناده ظاهر الصحة. لك أخانا خلي؟ نعم نعم عله على الحفاظ قالوا سقط من الإسناد سليمان بن أرقم هو متروك. فحديث ابن عباس بنفس المعنى كفارته كفارة يمين. عند ابن الجارود ما حاله؟ من في إسناده الذي قلنا لعله وهم في رفع منه خطاب بن القاسم الحران نتكلم فيه لكن لا ينزل حديث عن الحس والذي يظهر أنه وهم في رفعه فإن الأسانيد على ابن عباس كثيرة في أنه يقول ماذا من قوله فتوى من قول لا نذر في معصية كفارة كفارة ثبت عن ابن عباس الموقوف عندك ثبت أنه قال كفارة كفارة يمين عند من؟ عند ابن أبي شيبة. وجاء عن ابن مسعود ما حاله؟ أثر ابن مسعود ما حاله؟ ما هو الكلام الذي فيه؟ لك منير ولده ضعيف أو مجهول؟ عندك عبد الملك؟ غالطناك فعوذت لم يسمع من أبي ما هو فوثقة؟ نعم أبو عبيدة لم يسمع من أبي لم أفكر لا تسمع منك. نعم ارفع صوتك ما اسمع خدعني ابو عبيدة لا تابعي تابعي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله. قال المصنف رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله فيكون النذر لغير الله شركا في العباد لأن الوفاء ماذا لأن النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك. قوله لكونه عبادة يجب الوفاء به الوفاء به مأمور به كما في الآيات ما هي الآيات الدالة على وجوب الوفاء به نعم الذي تدل على مدح الوفاء به مدح الموفين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذوره. حديث عائشة المتقدم من نذر أن يطيع الله فليطعه. فما حكم النذر من أصله نذر حكم حكم النذر لله سبحانه وتعالى مكروه ما الدنيا على الكراهة ما هو الحديث لا الحديث الذي يقول على الكراهة ما هو حديث نهى عن النذر وقال انه لا يقدم شيئا ولا يؤخره وانما يستخرج به من البخيل لا يرد من القدر شيئا. في بعض الروايات انه لا ياتي بخير حديث ابن عمر وحديث ابي هريره حديث ابن عمر متفق عليه وحديث ابي هريره فرد به مسلم. كره العلماء النذر فكيف يكون عباده وهو مكروه. تقدم ان العباده اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه وكونه مكروها يدل على أن الله لا يحبه. الوفاء به لا شك أنه عبادة ما أمر به، من نذر يطيع الله فليطيعه. الآن بقي عقد النذر، قلنا إنه مكروه، ومع ذلك نقول هو عبادة لا تصرف لغير الله ولا ينذر بغير الله. أما بلا يعني مكروه لأنه ألزم نفسه بشيء ما ألزم الله به. تقدم أيضا يدل على بخله، فإنه لا يقدم عبادة إلا بمقابل، وأيضا ربما أوقعه في مشقة يشق على نفسه بما لا يستطيع. بقي ما وجه الآن هو كونه عبادة من حيث الوفاء. نعم الوفاء عبادة، وعلى هذا هل يقال عقده ليس عبادة والوفاء ليه عبادة؟ وعقد النذر ليس بعبادة، مكروه ليس عبادة، عبادة أنه ما يجوز أن ننذر لغير الله، نذر لله عبادة. نعم لا الآن ينذر بطاعة لله علي، أنا أصوم 5 أيام مثلا، فالآن هذه العبارة إذا نذر قلنا يكره له ذلك، ومع ذلك يا العلماء ماذا تعتبر عبادة؟ نذري هذا يعتبر عبادة. نعم يعني صار عبادة من حيث أنه التزم شيء لله وفيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، فمن هذا الوجه ممدوح، مثل اليمين، الحلف بالله تعظيم لله سبحانه وتعالى. والحلف تعلمون أنه ليس من المستحب إلا عند التأكيد وعند الحاجة، بل الإكثار منه مكروه كما هو معلوم. وهذا نحن نسأل على من أجل هذا، يعني هو عبادة فكيف هو مكروه ونقول عبادة؟ لأن العبادة اسم لما يحبه الله، المكروه لا يتقرب به لله سبحانه وتعالى، لكن بينا لك أنه عبادة بسبب ما فيه من تعظيم والتزام لله سبحانه وتعالى مع كونه مكروها، مثل اليمين، مثل الحلف، الحلف بالله سبحانه وتعالى. نعم لا سيما إذا أكثر من ذلك يكره بدون حاجة، بدون حاجة ويكثر منه مكروه، واحفظ إيمانه. ومع ذلك هو عبادة، أنك عظمت الله بيمينك، وهذا مثله. هو قد فقط يعينه على أداء الواجب أو يتقوى به على النوافل، لكن سيلزم نفسه، سيصير واجبا في حقه. طيب لماذا قلنا مكروه ولم نقل محرم، مع أنه في الحديث نهى عن النذر، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج بين البخيل. نعم أو أمر بالوفاء به، من نذر يطيع الله فليطيعه. قد يحمل على يعني أنه إذا قد حصل وجب الوفاء. من يأتي شيء أوضح من هذا؟ نعم يعني قد حصل النذر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، أمر بالوفاء، كالمرأة التي أسرت، المرأة المسلمة فنذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها الناقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها النذر فيما لا تملك، ولم ينكر عليها النذر من أصله، مع أنه نذر مقابلة، نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. في حديث ابن عباس عند أحمد أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله عز وجل أن تصوم شهرا، فجاءت أختها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل إنها ماتت وكانت قد قالت كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصوم عنها، فهذا نذر أيضا مقابلة. والحديث ظاهر في كراهة نذر المقابلة، نذر المقيد، إن فعل الله لي كذا فعلت كذا، إن حصل كذا فلله علي كذا، إن شفى الله مريضي صمت شهرا أو عشرة أيام أو ما أشبه ذلك، فهذا نذر المقابلة مكروه كراهة شديدة لهذه الأدلة التي سمعتموها. إنه لا يأتي الخير إنما يستخرج بهن البخيل، إنه لا يرد من القدر شيئا. بقي النذر الذي ليس في مقابلة، هكذا من نفسه أراد أن يتطوع فقال لله علي أن أصوم خمسة أيام مثلا، فهذا الكراهة أخف، فقط فيه شيء من لزام نفسه ربما بما يشق عليه، يكره من هذا الباب. وظاهر الأحاديث الواردة أنها في النذر المقيد، الأحاديث الواردة في النهي عن النذر ظاهرها أنه في النذر المقيد. بقي النذر المطلق الذي ليس بمقابلة، كان يقول لله علي أن أصوم خمسة أيام، لله علي أن أتصدق بألف دينار، هذا نذر إن قيل فيه مكروه فتكون كراهة فيه خفيفة بسبب أنه يشق على نفسه، وإلا فلا يظهر فيه كراهة، إذا لم تكن فيه مشقة فلا كراهة فيه، يكون مباحا، يكون نذرا مباحا، وقد يكون أيضا مستحبا من حيث أنه يحث نفسه على الطاعة بسبب أنه حث نفسه على الطاعة، قد يستحب لهذا الوجه، لأن الأحاديث الواردة في النهي عن النذر ظاهرها أنه في نذر المقابلة لقول إنما يستخرج من البخيل، فمن أي وجه كان بخيلا؟ من أي وجه؟ أنه لم يفعل هذه الطاعة إلا إذا حصل له كذا، إذا شفي مريض، إذا كذا فعل هذه الطاعة، هذا بخل. وأيضا لا يرد من القدر شيئا، يعني إذا فعلت كذا إذا حصل كذا سأفعل كذا، فهذا لا يرد من القدر الذي قدره الله سيكون سواء صمت أم لم تصم. فصار النذر فيما ليس بمقابلة وفيما ليس بمشقة نذر مباح، وقد يقال باستحبابه، لا يبعد أن يقال أيضا باستحبابه. وأخ يقول قضيت إنسان قال إذا قضى الله لي حاجة كذا سينفق 100,000، ثم حصل له ذلك والرجل حالته المادية كما أي في المال فيها مشقة وضيق نعم، فليقضي بالمال حاجته ويصوم أم يفي بالمال، يعني هو حصل على المال بمشقة وشق على نفسه لذلك، ما إذا استطاع أن يفي فليفي، من نذر يطيع الله فليطعه، إذا حصل على المال يوفي، وإذا كان عليه ضرر على نفسه على أولاده فيصوم، من نذر نذرا لا يطيقه فكفرت كفرته، إذا حصل على المال بعد أن صام بعد أن كفر الذي يفعل خلاص كفر عليه. قال الشارع أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العباد. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى يفون بالنذر أخافون يوما كان شره مستطيرا، فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه الله وقوله وما أنفقتم من نفقة، وقوله وما نفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب. وهل يكون شركا بمجرد النذر أو بالوفاء؟ قال لفلان علي أن أذبح له، هل يكون شركا بالنذر أو إذا ذهب يذبح عندك؟ نعم، بمجرد النذر، لأن النذر بنفسه عبادة صرفه لغير الله، فهو نذر للميت، فمجرد النذر يكون شركا، فإذا ذبح وقع في شرك آخر الذبح لغير الله. كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب، هل هو شرك صغر أم أكبر؟ عندك شرك أكبر. ما هنا ما ذكروا أن هنا شرك أصغر في النذر، لأن النذر عبادة فيها تعظيم، ولم يذكروا شركا أصغر هنا، لم يذكر العلماء ذلك. قال: إذا علمت ذلك فهل النذور الواقع من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله لزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر الأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، بل عليه التوبة، لا ينعقد يمينه ولا وفاء ولا يفي به، عليه التوبة والاستغفار من ذلك أنه حلف بغير الله. لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. نعم، من حلف باللات والعزى. وقال: فيمن نذر للقبور أو نحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيها شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى. نعم، فإن فيهم شبها من السدن التي كانت عند اللات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام قومه قال تعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، يعني إذا نذر بشيء لهؤلاء فالمقصود أن هذه نذر معصية، إذا نذر بهذا المال أن نذره لله لكن ينفق على هؤلاء القائمين على القباب، إذا نذر معصية أعانهم على الباطل. فالمقصود هنا نذر لله لكن صرفه لمن؟ صرف النذر أو مصرف النذر هؤلاء القائمون على القبور، هذا نذر ماذا؟ معصية، لأنه نذره النذر لله لكن صرفه لغير ما شرعه الله. قال: وفي شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. الأبداد جمع بد وهو الصنم، والسدنة جمع ساد وهو خادم الصنم والمانع عنه، والفرق بينه وبين الحاجب أن الحاجب يأذن إذا أمر بذلك ممن أمره بذلك، والسادن يأذن بنفسه، الحاجب يكون مأمورا لشخص آخر والسادن بنفسه يأذن أو لا يأذن السدنة. قال: وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وقال في بعض النسخ الرافعي والمثبت من التيسير. وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما نقل المشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء الصالحين، فإن قصد الناظر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمور من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربة، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا، فلا شك أن هذا عمل باطل. لماذا ما حكما بأنه شرك؟ نعم، أنه يتكلم على أنه ماذا ينذر لله لكن صرفها إلى هذه القباب، فهذا تعظيم للقباب، فيه تعظيم لتلك القباب، فيه حث الناس عليها، فهذا واقع في بدعة عظيمة وفي كبيرة من الكبائر. فإن اعتقد أن ذلك المقبور يتصرف وكانت هذه النذور من أجل أن يصرف شيئا ينتفع به، شيئا يضره يصرفه أو يجلب له نفعا، وإن سماها لله تصير بذلك شرك، لأن له قرين ماذا؟ لأنه مقرون بتعظيم الولي، فاعتقاد شركي من حيث أنه يضر أو ينفع، كما هو شأن كثير من الناس الذين ينذرون يقولون هو نذر لله ويصرفون هذه الأمور عند القبر، ولكن مقصودهم بذلك أن الولي يشفي مريضة أو أنه لا يغضب عليه ولا يسخط عليه ولا يحصل له مصيبة إلى آخر ذلك، فصارت مقرونة بالشرك. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائبا أو مريضا أو لو حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا. فما شأن هذا المخلوق؟ ما له من أهين الشفاء من الله ورد الغائب؟ فلماذا يأتي لهذا؟ هذا يدل على أنه مقترن بعقيدة أن هذا يشفي أو ينفع مع الله أو من دون الله أو يرد الغائب، فهذا شرك أكبر. فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع، لوجوه منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز. فلك من الذهب كذا يعني ينذر للميت، هذا نذر للميت أيضا، فهو مع اعتقاده أيضا صرف العبادة لغير الله بالنذر لغير الله، لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الضائق. ابن نجيم هذا من فقهاء الحنفية، كتابه البحر الضائق من كتب الحنفية الطيبة يعني التي لا بأس بها. ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه وزاد، وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي الصوفي من مقبور في مصر، ومع ذلك عظمونا يعبدون من دون الله مع أنه كان صوفيا هالكا. يقول نعم طنطع ما زالت هذه الاسم هكذا، قبره معروف بمصر في طنطا ويعبد من دون الله ولا حول. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر لأولياء، هذا له مؤلف جميل، سيف الله على من كذب على أولياء الله، يعني ذكر فيه كلاما جميلا في الرد على الصوفية والقبوريين، كتابه طبع وهذا الكلام منقول من هذا الكتاب. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا، وفي التنزيل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. إذا ما نذر به هؤلاء فلا يؤكل حتى ويسمى اسم الله عليه عندك، وإن سمى ما يعني وإن سمى اسم الله عليه فهو يذبحه لفلان ونذر به لفلان، فقد جمع بين عبادتين صرفا لفلان فلا يكفي مجرد ذكر الاسم. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله عن عائشة يوم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9 سنين، وهي أفقه النساء، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيهما خلاف. ماتت سنة 57 على الصحيح. قوله من نذر يطيع الله فليطعه أي فليفعل ما نذره من طاعة الله، وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره به على حصوله، وهو قول جمهور العلماء. فإذا لم يحصل ما علق به، إذا لم يشفى مريضه، هل يجب عليه الوفاء؟ ما يجب عليه إلا إذا حصل ما علق به. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك الاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. يعني مذهب أبي حنيفة على أن المنذور به ينظر إلى النذر، إلى حالة النذر، إن نذر بشيء من جنسه ما هو واجب بالشرع وجب الوفاء. مثلا الصوم، هل هناك صوم واجب في الشرع؟ صوم رمضان، صوم الكفارة، فإذا نذر أن يصوم لله فعند أبي حنيفة يجب عليه الصوم. الاعتكاف، هل هناك اعتكاف واجب في الشرع؟ ليس هناك اعتكاف واجب، فعند أبي حنيفة إذا نذر أن يعتكف فلا يجب الوفاء إنما يكون مستحبا. هذا كلام غير صحيح، حديث عائشة يرد عليه من نذر أن يطيع الله فليطعه صار واجبا، وأما أبو حنيفة فلا يجب عنده إلا ما كان جنسه واجب، إلا ما كان يوجد من جنسه ما هو واجب في الشرع. إذا نذر أن يحج عند أبي حنيفة هل يجب عليه الوفاء؟ ها؟ ما يجب، نذر أن يحج. بعض الأخوة يقول يجب، بعضهم يقول يستحب. عند أبي حنيفة بالنار، عند أبي حنيفة يجب، لأن الحج هل هناك حج واجب؟ نعم. عند أبي حنيفة يجب، لا نذر أن يعتمر، يعني على الخلاف في العمر هذه واجبة أو مستحبة. من قال إنها مستحبة فعند أبي لو نعم فعند أبي حنيفة لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر. إذا نذر أن يتصدق ينفق مالا، إذا نذر أن ينفق مالا في سبيل الله هل يجب عليه عند أبي حنيفة؟ ما يجب. لا خلاص، الزكاة واجبة، واجبة بأصل الشرع. إذا نذر أن ينفق مالا يجب عليه، لكن هل من جنس النفقة ما هو واجب؟ الزكاة. إذا يجب، يجب عند ذلك. والنفقة على الزوج والزوجة والأولاد. قال رحمه الله تعالى قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. زيادة الكفر عن يمينه هو نفسه حديث عائشة المتقدم الذي من طريق سليمان بن أرقم. نسينا المفاضلة بين عائشة وخديجة، قال: وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلا خديجة، ففيهما خلاف. ما هو الراجح في هذا الخلاف؟ نعم سيد، يعني تفصيل شيخ الإسلام وبعده ابن القيم على أن خديجة أفضل من حيث النصرة والتأييد، وعائشة أفضل من حيث العلم، وهذا أفضل من هذا، وهذا بالتفصيل يزول الإشكال. كل واحدة فضيلة من جهة. ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه لا يرى الكفارة، فهل يرى هذا؟ أين ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه لا يرى الكفارة؟ هذا ذاك ليس في النذر الذي مر معنا، هذا نذر بمخلوق. مثلا يقول يعني يقول للهادي عليه أن يذبح له ذبيحة للهادي أو لابن علوان أو ما أشبه ذلك، هذا لا ينعقد. مثل لو حلف برأس أولاده أو حلف بالأمانة ما ينعقد عليه التوبة. كلام شيخ الإسلام الذي مر معنا في النذر لغير الله، إذا عليه كفارة فيما نذر لغير الله لا ما ينعقد ولا كفارة، عليه التوبة. السؤال النذر الثاني: والكفارة للنذر كفارة اليمين بأن لا ينتقل للصوم إلا إذا عجز. نعم، نفس كفارة اليمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.